بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جاء عن جماعة، جاء عن معاذ هو أشهرها بمثله، وعن أبي هريرة بنحوه. هذه الثلاثة في الجامع الصحيح شيخنا رحمه الله في كتاب الدعوات والأذكار تحت الباب السادس عشر، الدعوات الجامعة، من الدعوات الجامعة. ساق فيه حديث قطبة بن مالك: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وحديث: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، إلى آخره، حديث حسين. وحديث أنس: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرس والجذام وسيء الأسقام. شامل لكن مطول. وحديث أنس أيضا: اللهم إني أعوذ بك من البرس والجذام والجنون والجذام وسيء الأسقام منهم. وحديث أنس: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. وفي الباب: ما يسأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة، فذكره بنحوه عن أنس أيضا إنما من طريق أخرى. وحديث فضالة بن عبيد كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي هو مقصودنا ذكره هنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أحمد: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث عبد الله بن مسعود المقروء آنفا. وساق من أبي داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي. وهذا من المسلسل إلى هؤلاء المذكورين، كل يوصي من يحدثه بهذا الحديث بهذه الوصية كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك. فأشهرها حديث معاذ وأتمها، وقد اشتمل حديث معاذ على فوائد أكثر من هذا الحديث عن ابن مسعود عن أبي هريرة. اشتمل على إخبار من يحبه بأنه يحبه، وهذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومن أيضا محبة الأعلى للأدنى، وإن كان صحابي ما فيها أدنى لكن دون لمن دونه، ومن أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك إن أحببت أحدا أخبرته، وفي هذا أدلة كثيرة وفوائد كثيرة سبق ذكر بعضها في درس غير هذا غير سابق. وفيه التواصي بالخير، وفيه أن معاذ الذي قال له أفتان أنت يا معاذ، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من تربية المحبوب وتعليم المحبوب. وفيها أن هذا الذكر يقال آخر الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر كل صلاة أي بعد السلام، ويتخير قبل السلام، ويقال في سائر الأوقات. هذا ذكر عظيم ينبغي أن يكثر منه في سائر الأوقات، ومما يتخيره قبل السلام، ويكون من أذكار دبر الصلاة أي بعد السلام. هذا لاشتماله على خير الدنيا والآخرة. فمن أعانه الله على ذكره، وأعانه على شكره، وأعانه على حسن عبادته، فقد جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة. ولم يقل أعني على عبادتك، على حسنها، أدائها بإخلاص ومتابعة. وقد تكلم أهل العلم على هذا الحديث، أعني من حيث، كلها حديث صحاح، حديث عبد الله حسن، وحديث أبي هريرة سبق أنه صحيح، حديث أبي معاذ صحيح، وفي الباب غير ذلك، لكن هذه أصحها. ممن تكلم أي في شرح هذا الحديث ابن القيم في كتاب الفوائد، قال: فصل. مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. الدين ذكر وشكر، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك. وهذا للتأكيد، حلف بغير استحلاف، للتأكيد لمعاذ، ولو لم يؤكد له ذلك فهو الصادق المصدوق. وهذا لا شك أنه عند معاذ مأخوذ به، ولكن هذا للتأكيد، لمزيده، مزيد التأكيد. فأوصيك، وفي لفظ: فلا تنسى. هنا في بعض طرق الحديث: فأوصيك وصية. هذا من أجل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي وصية لسائر المسلمين. وقد جمع أهل العلم في وصايا رب العالمين ونبيه الأمين، ومن أجلها هذه الوصية: فلا تنسى. ومعنى ذلك: داوم على هذا الذكر دبر الصلوات وسائر الأوقات، داوم، اكثر منه. هذا الحديث من مدلولاته طلب الإكثار، لا سيما أنه أمره بذلك دبر كل صلاة، وأنه أمره أن لا ينسى هذا الذكر. وهو من مدلول أن الدعاء دبر الصلوات مجاب، وقد دل على هذا الحديث الصحيح صلوات مجابات، ومنها دبر الصلوات، والدعاء دبر الصلوات، دبر كل صلاة. والمقصود بالصلاة المكتوبة، فإن الدعاء يكون في عقبها. ولو صلى أي صلاة من فرض أو نفل، وهذا الذكر وسائر الأذكار الجامعة على لسانه لا ينكر عليه، لكن الدعاء عقب الصلوات المكتوبات، لا تترك الدعاء عقب الصلوات المكتوبات، فذاك وقت إجابة. لا يلزم من ذلك أن تعمل محدثا وترفع يديك وتدعوهم يؤمنون وعلى شكل جماعي، هذا ما عليه دليل، لكن ادعو الله، دبر كل صلاة ادعو الله قبل السلام وبعد السلام، اجعل من أدعية جامعة مختصرة تتخذها دبر كل صلاة، وفي سائر أوقات الإجابة، فإنك لا تدري متى تصادف وقت إجابة يسعدك الله بها في الدنيا والآخرة. ويدفع الله عنك بها الفتن. فهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. هذا الحديث من جوامع كلمه أدلة كثيرة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا أدلة يعني من السنة. قال ابن القيم رحمه الله: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه أي بالقرآن. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. يعني أعني على ذكرك، هذه لفظة جامعة، ما هو مجرد سبحان الله الحمد لله أو قراءة القرآن. حتى لو أعانك على هذا القدر من ذكره فقد أعانك على خير كثير. لو أعانك على حفظ القرآن وإتقان القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن أعانك على ذكره، هذا ذكر، ذكر الله. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه، ذكر نعمه من شكرها وإحسانه إلى خلقه، هذا من ذكر الله، مما يعينه. مما لو أعانك الله على ذكرها أعانك على ذكر نعمه، انتهى. وأما الشكر انتهى ما يتعلق بالذكر. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. ذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس في السماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي جاء به خلقت، وهي الحق الذي جاء به خلقت السماوات والأرض ما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. أما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، قالوا ما خلقنا السماوات السماء والأرض وما بينهما لاعبين. السماوات لا يثنى السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، في هذه النسخة تصحيف. ما خلقناهما إلا بالحق لكن أكثرهم لا يعلمون. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ساعة لآتية. فقال بعض بعد ذكر آياته في أول سورة ياسين: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. قال يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله الذي خلق سبع سماوات أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ويتعلمون الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاعد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر ويشكر ويطاع ولا يعصى، يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره، وذكره سبب لذكره وشكره سبب لزيادته من فضله. فالذكر للقلب واللسان، والشكر للقلب محبة وإنابة، واللسان ثناء وحمدا، والجوارح طاعة وخدمة. وبنحو هذا قال في نقل في التفسير القيم تفسير سورة الفاتحة: إذا عرف هذا إن الناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربع أقسام، أجلها أجلها وأفضلها هو العبادة والاستعانة بالله. أعني إذا لم يكن عون من الله للفتى، يعني فأول ما يجني عليه اجتهاده، ما لم يعنك الله عز وجل تسقط، تطيح، تهلك. ولهذا مدار الدين على إياك نعبد وإياك نستعين. قال استعانة أربع أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم من أن يعينهم عليها. أعني على ذكرك ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان من أفضل ما يسأل يسأل الرب يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته، أفضل ما تسأله الإعانة على مرضاته. وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ من جبل، فقال: يا معاذ، الله إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني. لازم أن تبين الهمزة والعين، أعني. لو قلت أعني بدون، معناه أنك قد تخبر أنك أنت على هذا الحال، ماشي على هذا الحال، ما تطلب الله عز وجل ذلك. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فأنفع الدعاء طلب العون من على مرضاته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا. هذا يدل على أنه جامع هذا الدعاء، وعلى دفع ما يضاده، وعلى تكميله وتيسير أسبابه، فتأملها. وقال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قدس الله روحه: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة: في إياك نعبد وإياك نستعين. ومقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادة الاستعانة به، فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضات ربه وحقوقه. إنه سبحانه يسأله في السماء من في السماوات والأرض، يسأله أولياءه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه وعدوه إبليس، ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إياها أمتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا، لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له، مبعدا له عن مرضاته، قاطعا له عنه. ولا بد، وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره، وليعلم أن إجابة الله لسائله ليست لكرامة كل سائل عليه، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له، وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤه له في هوانه عليه وسقوطه من عينه، ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له، فيمنعه حماية وصيانة وحفظا لا بخلاء. وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته ويعامله بلطفه، فيظن بجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمه، ويراه يقضي حوائج غيره فيسيء ظنه بربه، وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا حمله على الأقدار وعتابه الباطن لها، يعني تجده التهم للأقدار، كما قيل: وعاجز الرأي، عاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عتب القدر، والله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن ما حيلتي، والأمر ليس إلي، والعاقل خصم نفسه، والجاهل خصم أقدار ربه. فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك. وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة، وقدم بين يديه سؤالك الاستخارة، ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له على تفاصيلها، ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك، وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال، تسأله أن يجعله عونا على طاعته وبلاغا إلى مرضاته، ويجعله قاطعا لك عنه ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه، ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاه من ابتلاء وامتحان، عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان، يمتحن بهما عباده. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس كل ما أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان له. أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفر فأسلبه إياه وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه ورزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه ذلك من هواني عليه، ولكم ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته من سعة الرزق، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ رد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتلي عبدي بالغنى لكرامته علي، ولم أبتليه بالفقر لهوانه علي. فأخبر أن الإكرام والإهانة كلا، قوله كلا، لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويمنع على المؤمن لا لأهانته. هنا قال يقتر: إنما يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته، فله الحمد على هذا وعلى هذا، وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا أيضا في مدارج السالكين على الشهر كلام أوسع من هذا، لعله أن يقرأ في وقت آخر، أو نكتفي بما سبق لماذا استيعابه وحصل ذلك، أن هذا الحديث كما تقدم كلام ابن القيم رحمه الله عليه. والله نستعان ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا بارك الله فيكم.